بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد ذكرنا يوم أمس أنه يحرم على الصائم الجماع، وأنه إن جامع فسد صومه أنزل أو لم ينزل، كما أنه يحرم عليه المباشرة في غير الفرج، إلا أنها لا تؤدي إلى الإفطار إلا إذا صحبها الإنزال، فإن أنزل بالمباشرة أفطر وإلا فلا يفطر، إلا أنه يكون قد عصى بتلك المباشرة. وكالمباشرة القبلة إن صحبها الإنزال، وإما إذا لم يكن معها إنزال، فإن كانت تحرك الشهوة فتحرم للشاب والشيخ، وإلا فإنها تكره والأولى تركها. ومما يتعلق بالجماع ويحرم على الصائم فعله، وهو الأمر الثاني من محرمات الصيام، استخراج المني بالاستمناء المحرم أو غيره، فمن فعل ذلك فقد فسد صومه، لأنه إنزال ناتج عن مباشرة، ونحن قد عرفنا أن الإنزال عن مباشرة يفسد الصوم، فكذلك الاستمناء يفسده. ولأننا إذا قلنا لفساد الصوم الناتج عن القبلة المباحة للزوجة مثلا إذا صحبها الإنزال، فأن نحكم بفساد الصوم الناتج عن الاستمناء المحرم في أصله من باب أولى. وأما إذا خرج المني من غير عمد، كمن فكر بالمرأة فتهيج وأنزل، أو نظر إليها فتأثر وأنزل، فإنه لا يفطر، لأنه إنزال لم يكن ناتجا عن مباشرة فأشبه إنزال المحتلم. وسواء في ذلك أكرر الفكر والنظر أم لا، مع القطع بحرمة النظر المتعمد، فالكلام الآن ليس في حرمته، وإنما في كونه يؤدي إلى الفطر أم لا. وأما تحريمه فهو شيء معروف، ونذكره في مكان آخر إن شاء الله. وبهذا الذي قلناه قال جابر بن زيد التابعي، وسفيان الثوري، وأبو حنيفة، وأبو يوسف، وأبو ثور، وهو مذهب الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه. وقال الإمام مالك في إحدى الروايتين عنه إنه يفطر. وأبعد الحسن البصري رضي الله تعالى عنه فقال إنه يفطر، وتلزمه الكفارة كالجماع، فيما حكاه ابن المنذر عنه وعن الحسن بن صالح، وهو الرواية الثانية عن الإمام مالك فيما إذا تابع النظر وكرره. قال ابن المنذر: والمختار أنه لا يفطر ولا شيء عليه، لكنه لو احتاط وقضى يوما مكانه فهو حسن. وهذا الخلاف إنما هو في النظر، وأما الإنزال بالفكر فقد قال الإمام الماوردي لا قضاء عليه ولا كفارة بالإجماع. ولو قبل الرجل أهله فتلذذ وأمذى، إلا أنه لم ينزل، فالذي ذهب إليه الجمهور أنه لا يفطر، وهو قول الشافعية بلا خلاف عندهم، وحكاه ابن المنذر عن الحسن البصري والشعبي والأوزاعي وأبي حنيفة وأبي ثور، ثم قال: وبه أقول. واستدلوا على ذلك بأنه ليس فيه إنزال، والمذي الخارج يشبه البول وغيره مما يخرج ولا يوجب الغسل. وذهب الإمامان مالك وأحمد إلى القول بأنه يفطر بخروج المذي الناتج عن القبلة. وأما الاحتلام فإنه لا يؤدي إلى الفطر بالإجماع، فمن احتلم من ليل أو نهار فصيامه صحيح ولا شيء عليه. وهو في هذا كمن دخل الذباب أو الغبار إلى جوفه من غير عمد منه. وأما إذا جامع الإنسان ليلا ولم يغتسل فأصبح وهو جنب فإن صيامه صحيح، ومثله الحائض والنفساء في الليل إذا انقطع دمهما ولم تغتسلا إلا أنهما نوتا الصيام من الغد. وبهذا قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين، فممن قال به علي بن أبي طالب وابن مسعود وأبو ذر وزيد بن ثابت وأبو الدرداء وابن عباس وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم، وممن قال به أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وأبو ثور والثوري، قال العبدري وهو قول سائر الفقهاء. والدليل على ذلك قوله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فمن جامع قبل طلوع الفجر بثانية واحدة لا يعتبر آثما، وهو في هذه الحالة لا يتمكن من الاغتسال، وبناء على ذلك سيدخل وقت الأذان والصيام وهو جنب، ولو كانت الجنابة لا تجامع الصيام وتؤدي إلى الفطر لوجب على الإنسان أن ينزع قبل الفجر بزمن يتسع للغسل، ولبينته الآية، إلا أن الآية أباحت له ذلك حتى الفجر، مما يشير إلى جواز الإصباح جنبا وأن هذا لا يضر صيامه. وقد روى البخاري ومسلم عن عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما قالتا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم، وفي رواية لهما من غير احتلام. وروى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان وهو جنب من غير حلم فيغتسل ويصوم. وروى مسلم عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنب أفأصوم؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. فقال لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. وأما ما احتج به من ذهب إلى أن الإنسان إذا أصبح جنبا فلا صيام له، مما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أصبح جنبا فلا صوم له، فقد أجاب عنه العلماء بأجوبة منها أنه منسوخ. قال الإمام البيهقي روينا عن أبي بكر بن المنذر أنه قال أحسن ما سمعت فيه أنه منسوخ، لأن الجماع كان في أول الإسلام محرما على الصائم في الليل بعد النوم كالطعام والشراب، فلما أباح الله الجماع إلى طلوع الفجر جاز للجنوب إذا أصبح قبل الاغتسال أن يصوم. قال فكان أبو هريرة يفتي بما سمعه من الفضل بن العباس عن النبي صلى الله عليه وسلم على الأمر الأول ولم يعلم النسخ، فلما سمع خبر عائشة وأم سلمة رجع إليه.
لقد انتهينا في الأيام الماضية من الكلام على الركنين الأولين من أركان الصيام، وهما الإمساك عن الجماع واستخراج المني، وما يتعلق بهما من الصور والمسائل والخلاف بين العلماء. وسنتكلم اليوم عن الركن الثالث، وهو الإمساك عن القيء عمدا. فإذا تقايأ الإنسان في نهار رمضان عمدا بطل صومه، وذلك لما رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والبيهقي وابن حبان والحاكم والدارقطني وأبو يعلى الموصلي وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. وقوله صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء أي غلب عليه، فالحديث صريح في أن من استقاء عمدا فقد أفطر ووجب عليه القضاء، وأن من غلبه القيء دون قصد منه فلا شيء عليه بالضوابط التي سنذكرها بعد قليل إن شاء الله. أما القول بأن من استقاء عمدا فقد أفطر فهو إجماع لا خلاف فيه بين علماء الأمة. قال الإمام ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من تقايأ عمدا فقد أفطر، ولكن اختلف العلماء بعد ذلك فيما يجب على من استقاء عمدا، فذهب عطاء وأبو ثور إلى أنه يجب عليه القضاء والكفارة، وذهب جماهير أهل العلم منهم علي وابن عمر وزيد بن أرقم وعلقمة والزهري وأبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق إلى أن من استقاء عمدا فقد أفطر ويجب عليه القضاء بعد رمضان ولا كفارة عليه في ذلك. قال الإمام ابن المنذر: وبه أقول، وذلك لظاهر الحديث السابق الذي أوجب عليه القضاء فقط ولم يتعرض للكفارة، وهذا في من استقاء عمدا. وأما من غلبه القيء دون قصد منه ولا عمد إليه فقد ذهب الجماهير من أهل العلم أيضا إلى أنه لا يفطر، وهو قول علي وابن عمر وزيد بن أرقم وأبي حنيفة ومالك والشافعي والثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق. قال ابن المنذر: وهذا قول كل من يحفظ عنه العلم، وبه أقول. ودليل الجمهور على ما ذهبوا إليه صريح الحديث الذي قدمناه، فقد بين فيه صلى الله عليه وسلم عدم وجوب القضاء، وذلك لعدم الفطر، بقوله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء. وذهب الحسن البصري في إحدى الروايتين عنه إلى أن من ذرعه القيء فقد أفطر ووجب عليه القضاء، إلا أنه ذهب في الرواية الثانية عنه إلى ما ذهب إليه الجمهور من عدم الفطر وعدم القضاء لما قدمناه من ظاهر الحديث. وخلاصة القول مما ذكرنا أن من استقاء عمدا فقد أفطر وعليه القضاء دون الكفارة، ومن غلبه القيء فلا يفطر ولا شيء عليه. وأما ما يروى من حديث معدان بن طلحة عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، قال معدان راوي الحديث: لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد دمشق، فقلت له: إن أبا الدرداء أخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، فقال: صدق، أنا صببت عليه وضوءه. قال الإمام البيهقي: فهذا حديث مختلف في إسناده، فإن صح فهو محمول على القيء عمدا، وكأنه صلى الله عليه وسلم كان صائما تطوعا. قال الإمام البيهقي: وعلى هذا أيضا يحمل حديث فضالة بن عبيد قال: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما فقاء فأفطر، فسئل عن ذلك فقال: إني قئت، أي أنه يحمل على القيء عمدا. وأما ما رواه الترمذي عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يفطرن الصائم: القيء والاحتلام والحجامة. فقد قال الإمام الترمذي عنه بعد أن رواه: إنه غير محفوظ، وضعفه، وكذلك فعل الإمام البيهقي. ولئن صح هذا فإنه يحمل على من غلبه القيء جمعا بين الأدلة. وهذا الذي ذكرناه كله بالنسبة للقيء من المعدة، وأما إذا خرج شيء من صدر الإنسان من نخامة أو غيرها فالذي عليه جمهور الفقهاء أنه لا يفطر ولا يلحق بالقيء، سواء أكان ذلك عمدا أم قهرا، لأن هذا من الأمور الضرورية التي تتكرر دائما وتدعو الحاجة إليها، ولذلك رخص فيها. ويستوي في ذلك ما يقتلعه الإنسان من رأسه أو من صدره. سنتحدث اليوم عن الركن الرابع من أركان الصيام، وهو الإمساك عن الطعام والشراب. فقد أجمعت الأمة على تحريم الطعام والشراب على الصائم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وذلك لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فمن أكل أو شرب وهو ذاكر للصوم، عالم بالتحريم، مختار في ذلك غير مكره، فقد بطل صومه، لأنه فعل ما ينافي الصوم من غير عذر. وقد ضبط الفقهاء الداخل إلى الجوف المؤدي إلى الفطر بقولهم: هو العين الواصلة من الظاهر إلى الباطن من منفذ مفتوح عن قصد مع ذكر الصوم. فنحن الآن أمام عدة ضوابط لما يؤدي إلى الفطر، لا بد من معرفتها على التفصيل لنميز بين ما يؤدي إلى الفطر وما لا يؤدي إليه. الضابط الأول العين الداخلة، والضابط الثاني الباطن الذي تدخل إليه، والضابط الثالث المنفذ المفتوح. ولنبدأ بالضابط الأول وهو العين الداخلة. فتحديدهم للمفطر بالعين يخرج به ما كان أثرا كالريح بالشم وحرارة الماء وبرودته بالذوق، فإن هذا لا يفطر بالاتفاق. وليس مرادهم بالعين التي يفطر بها الصائم إن دخلت جوفة، ليس مرادهم بذلك ما كان من نوع ما يطعم فقط، بل هي عامة لكل عين دخلت الجوف، أكلت أم لم تؤكل، صغيرة كانت أم كبيرة؟ قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: إذا ابتلع الصائم ما لا يؤكل في العادة كدراهم ودنانير أو تراب أو حصاة أو أكل حشيشا أو نارا أو حديدا أو خيطا أو غير ذلك أفطر. وبهذا قال الإمام أبو حنيفة ومالك وأحمد وداود الظاهري وجماهير العلماء من السلف والخلف، وذلك لأن الصيام هو الإمساك عن كل ما يصل إلى الجوف، وهذا ما أمسك، ولهذا يقال فلان يأكل الطين ويأكل الحجر. وروى البيهقي بإسناد حسن أو صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إنما الوضوء مما يخرج وليس مما يدخل، وإنما الفطر مما دخل وليس مما خرج. وكما يفطر بالعين وإن كانت من غير جنس ما يؤكل، كذلك يفطر بها وإن كانت بالغة في الصغر كسمسمة مثلا، كما جزم به الشافعية وجمهور العلماء. وأما ما يبقى في خلل أسنانه من الطعام فإنه يجب عليه أن يتحراه ويخرجه، فإن ابتلعه عمدا أفطر عند الشافعية بلا خلاف، وهو الذي ذهب إليه مالك وأحمد وأبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة، واختاره ابن المنذر ونقله عن سائر العلماء خلافا لأبي حنيفة رضي الله تعالى عنه، وذلك لأنه طعام ابتلعه مع عدم الحاجة إليه وإمكان الاحتراز عنه. وقد بالغ الإمام زفر في ذلك فأوجب عليه مع الفطر الكفارة. وأما إذا جرى به الريق فبلعه من غير قصد، أو ابتلعه لعدم قدرته على تمييزه ومجه، فإنه لا يفطر لعدم تقصيره. ومما يؤدي إلى الفطر ويجب الاحتراز عنه النخامة، سواء أكانت نازلة من الرأس أو خارجة من الصدر، ولها حالتان: الحالة الأولى ألا تصل إلى حد الظاهر من الفم، وإنما تنزل من الرأس إلى الحلق دون أن تخرج إلى حد الظاهر من الفم، وهذه لا تضر بالاتفاق. والحالة الثانية أن تصل إلى حد الظاهر من الفم، وقد ضبطه الفقهاء بمخرج الحاء، فإن وصلت إلى حد الظاهر وهو مخرج الحاء فإما أن يقدر على قطعها ومجها، وإما أن لا يقدر. فإن لم يقدر على قطعها ومجها حتى نزلت إلى جوفه لم تضر لعدم تقصيره، وإن قدر على قطعها ومجها إلا أنه ابتلعها فإنه يفطر على ما ذهب إليه جماهير العلماء. وأما ابتلاع الريق فإما أن يكون ريق أجنبي كالزوجة مثلا، وإما أن يكون ريق الصائم نفسه. فإن كان ريق أجنبي فقد اتفق العلماء على أنه يؤدي إلى الفطر كجميع الأعيان الداخلة إلى الجوف. وما رواه أبو داود من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم ويمص لسانها، فإن في إسناده من اختلف الناس في توثيقه وجرحه. وعلى افتراض صحته فقد قال العلماء إنه محمول على أنه بصقه ولم يبتلع، وإن كان الريق ريق الصائم نفسه فابتلعه فإنه لا يفطر بالإجماع إذا كان ابتلاعه له على العادة، لأنه يحتاج إليه ويعسر الاحتراز عنه فتسومح فيه، إلا أن هذا مشروط بشرطين: الشرط الأول ألا يختلط الريق بغيره، فإن اختلط بغيره وابتلعه فقد أفطر، طاهرا كان المختلط كمن أدخل فمه شيئا فيه صبغ فتحلل وغير لون ريقه، أو نجسا كمن دميت لثته أو قلعت سنه فابتلع الريق مع الدم. والشرط الثاني ألا يخرج الريق عن الفم، فلو خرج ريقه من فمه ثم رده بلسانه مثلا وابتلع فإنه يفطر، ومثله أيضا ما لو وصل إلى شفته ثم رده إلى فمه وابتلع. وأما لو جمع ريقه في فمه ثم ابتلع دون أن يخرج عن حد الفم فإنه لا يفطر، ولكن الأولى له ألا يفعل هذا. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.